الحمد لله رب العالمين، نفحة من صيد رضاه تجعل الأصفياء سعداء، وشرارة من غضبه تدمر الدول الظالمة والمجرمة والمعتدية ولو كانت قوية وعظيمة وعملاقة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله. دخل عليه ابن مسعود ذات يوم فسأله فقال له: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ وفي رواية: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ أي الأعمال أفضل، أي أفضل الأعمال عند الله قبولا ومنزلة ورفعة. وفي رواية: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال له الأستاذ المربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة على ميقاتها. فقال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فقال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا أخي، في الإسلام فز بالرضا، فز بالرضا والعفو منه تعالى، وزد الفؤاد نزاهة وكمالا، وانشط لدينك، وانشط لدينك، لا تكن متكاسلا، فالدين يأبى أن نكون كسالا، وكذاك يأنف أن نكون بمعزل نهو الكلام، وننبذ الأعمال، والله يأمرنا بنص كتابه ألا يخالف قولنا الأفعال. أيها الإخوة الأعزاء، الناس في هذه الحياة معادن وأصناف وأزناف واتجاهات، وكما قال القائل: وللناس فيما يعشقون مذاهب. هناك فريق من الناس يبذلون ما عندهم من طاقة ليتقربوا إلى زعيم من الزعماء، ليصلوا إلى فتاة حسناء، ليحصلوا كمية كبيرة من الأموال، ليفوزوا بمنصب من المناصب، أي لينالوا شيئا من متاع الحياة الدنيا. وفي سبيل ذلك قد يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. وهؤلاء كثر، منهم العلماء، ومنهم الأميون، ومنهم من أصناف متعددة من الناس. وفي هؤلاء وأمثالهم يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أشرب حب الدنيا التاق منها بثلاث. من أشرب حب الدنيا التاق منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهى. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت. فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. اللهم اجعلنا من طلاب الآخرة يا رب العالمين، لأن الذي يطلب الآخرة يفوز بالدنيا وبالآخرة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الذي يهرول وراء الدنيا فسوف يهرول ويهرول وينسل وينسل ويذل نفسه، وربما يذل عائلته، وفي النهاية سوف يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا هؤلاء هم الخاسرون وهم الخائبون. وأما الصنف الآخر من الناس فهو الذي يقدم ما عنده من طاقة، من طاقة وقتية ومن طاقة علمية ومن طاقة مالية، يقدم ما عنده من طاقات ومن إمكانيات لينال ولو نفحة واحدة من رضوان الله، لأن الذي يدركه الله بنفحة واحدة من رضوانه يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة. من هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي رباه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال التي تقربه إلى الله، التي ترفعه درجات عند الله، التي تثقل أعماله في ميزان الله، فيقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، وفي رواية أي الأعمال أحب إلى الله، لأن الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يفعل له ما يحبه، ما يرضيه، ما يسعده. فما بالكم إذا أحب الإنسان ربه، إذا أحب الإنسان خالقه، إذا أحب الإنسان رازقه. ولذلك على كل واحد منا أن يبحث عن الأعمال التي يحبها الله والتي ترفعه درجات عند الله قبل أن يدركه الأجل، فيندم على كل نية، على كل فكرة، على كل قول وعمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يوم القيامة لا أنساب بينهم، لا تقل بأنني أنتمي إلى الحزب الفلاني، إلى التنظيم الفلاني، إلى المنظمة الفلانية، إلى الدولة الفلانية، إلى العائلة الفلانية، والدي هو العالم الفلاني أو النبي الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الغني الفلاني وهم يدافعون عني. لا أيها الإخوة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على ابنته المحببة إلى قلبه والمقربة إلى نفسه التي كانت تنعش روحه ألا وهي فاطمة، فقال لها يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان أقرب الناس إلى الله وأعلى الناس منزلة عند الله، ينادي على ابنته وهي سيدة نساء العالمين فيقول لها اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فماذا ستفعل الأحزاب والتنظيمات والدول والعائلات لإنسان من البشر إذا تنكب طريق الله وطريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله يخاطب هؤلاء فيقول بهذه القوة بهذه الشدة اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، يتآمرون على المسلمين، يتهمون المسلمين، يعيرون المسلمين، يسخرون من المسلمين، يتهمونهم بالإرهاب بالعنف بالإجرام، وهم يرتكبون الجرائم الكبرى في حق الله في حق رسول الله في حق إسلامنا العظيم في حق أمتنا العظيمة في حق أوطاننا في حق المسجد الذي صلى فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أيها الإخوة الأعزاء، أي الأعمال أحب إلى الله؟ كان الجواب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على ميقاته. أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. ومن هنا ندرك قيمة الصلاة، أهمية الصلاة، رفعة الصلاة عند الله، ومن هنا ندرك عظم المؤامرة التربوية والمؤامرة الإعلامية على دين الله. أين نحن من خلال مناهج التربية ووسائل الإعلام لتشدنا إلى أداء الصلاة، لتعلم أولادنا أداء الصلاة؟ لماذا هذا الإهمال؟ بل لماذا هذه الحرب؟ من خلال هذه المناهج يعلموننا ويعلمون أولادنا، يعلمون بناتنا وزوجاتنا، يعلموننا كل وسائل وكل أصناف الفساد المدمر، من الفساد الفكري إلى الفساد السياسي إلى الفساد الجنسي إلى الفساد الاجتماعي إلى غيره وغيره من أنواع الفساد. أليس بمقدورهم أن يسخروا كل يوم نصف ساعة ليعلموا أولادنا هذه العبادة التي يقول فيها محمد رسول الله أنها من أحب الأعمال ومن أفضل الأعمال عند الله جل في علاه؟ الله ماذا قال في محكم كتابه؟ قال عن المنحرفين، قال عن الضالين، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الولد، الرجل، الفتى، الفتاة عندما يتخلى هؤلاء عن عبادة الصلاة، التخلي عن عبادة الصلاة من أخطر الخطوات الشيطانية. والله ماذا يقول؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والذي يتبع خطوات الشيطان وخاصة من خلال تركه للصلاة مباشرة سوف يقوده الشيطان نحو الأهواء ونحو الشهوات، نحو المدمرات الجسدية والنفسية والعائلية والاجتماعية والسياسية، وهكذا تتحول الأمة إلى أمة تدمر نفسها بنفسها، تقتل نفسها بنفسها، تتآمر على نفسها في الوقت الذي يتفرج الأعداء عليها، بل في الوقت الذي يزداد الأعداء من خلال المؤامرات المحبوكة لتدمير هذه الأمة بالكامل. ولذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هل تعرفون ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ ما عم نحكي سياسي هلا. ابن عباس هو الصحابي الجليل الذي رباه الحبيب محمد. هل تعرفون ماذا يقول؟ يقول: أضاعوها ليس معنى الآية أنهم تركوها بالكلية، وإنما أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها. لا يصلي العصر حتى يؤذن المغرب، ولا يصلي المغرب حتى يؤذن العشاء، ولا يصلي الظهر حتى يؤذن العصر. هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، الله ماذا قال فيهم؟ قال: فسوف يلقون غيا. والغي هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره، شديد حره. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أخف الناس، إن أخف الناس عذابا يوم القيامة. لا نتحدث عن أشد الناس عذابا، لا، إن أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدمي، في أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، وهذا هو أخف الناس عذابا يوم القيامة، عذابا يوم القيامة. فما بالكم بقوله فسوف يلقون غيا. سعد بن أبي وقاص يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال له رسول الله: ساهون أي أخروها عن وقتها. لم يقل تركوها، وإنما قال أخروها عن وقتها. وما هو الويل؟ يقول بعض المفسرين: الويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لذابت من شدة حره. واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال، لا تحدث عن قطعة من الخشب أو من التنك، لو سيرت فيه الجبال، نحن لا نستطيع الصمود أمام حريق بسيط، أمام حريق بسيط اشتعل في منطقة ما في كاليفورنيا وحرق مئات وآلاف البيوت في الأسبوع الماضي. استنفرت الدولة الأمريكية بكل أجهزتها، دولة كبرى، دولة عظمى، دولة عملاقة، استنفرت بكل أجهزتها. والويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لذابت من شدة حره، وهو مسكن للذين هم عن صلاتهم ساهون إلا إذا تابوا إلى الله وأنابوا. هذا هو مسكن الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيف بنا وقد وصلنا إلى مستوى، إلى مستوى يوجد في مجتمعاتنا رجال ونساء وفتيان وفتيات وزعماء وأطفال، وأطفال لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون الصلاة إلا في الأسبوع مرة لأداء صلاة الجمعة، وبعضهم من لا يعرف الصلاة إلا في السنة مرة في شهر رمضان المبارك، وبعضهم لا يعرف الصلاة إلا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. وبعضهم لا يعرف الصلاة بالكلية وإنما يدخلون به إلى بيوت الله بعد موته وهو محمول على تواغل الرجال ليصلى عليه صلاة الميت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: بين الرجل والشرك والكفر الصلاة، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقال في حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في حديث ثالث: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع المنادي ينادي حيال الصلاة حيال الفلاح ثم لا يجيبه ثم لا يجيبه. إخواني الأعزاء، تأملوا لو أن زعيما من الزعماء قال لهذه الأمة حيالة للاستماع إلى خطاب خطير هام، هذا سيكون الموقف؟ وهل سيبقى الناس جمودا أم أنهم سيتحركون للاستماع إلى الخطاب الخطير؟ وكلنا يعرف مضمون الخطابات الخطيرة التي يلقي بها زعماء هذه الأمة الذين جلبوا لنا كل مصيبة وبلوى وغمة. يلبون نداء الزعماء، نداء الملوك، نداء الأغنياء، ولا يلبون نداء الله. فماذا يقولون لله يوم القيامة؟ ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويوم القيامة يكون في جهنم مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، كما يقول واحد من العلماء: أن يحشره الله يوم القيامة مع هيئة أركان جهنم. ومن هنا أيها الإخوة، نريد أن نعطي اهتماما كبيرا لهذه العبادة بالنسبة لأنفسنا، لزوجاتنا، لآبائنا. نريد أن نعود أولادنا عليها منذ الصغر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وهم أبناء عاشر، لأنه من خلال الصلاة نعودهم على النظام، نعودهم على الانقياد الذي يلتزم بأوامر الله. من خلال الصلاة نعودهم على بيوت الله الطاهرة العامرة بذكر الله. من خلال الصلاة نعودهم على الاتصال بالله، فإذا ما اتصلوا بالله في الرخاء ثم اتصلوا به في الشدائد وعند الأزمات كان الله معهم فأنجاهم وأنقذهم ورفعهم فوق الظالمين والمجرمين. نريد أن نعود أنفسنا وأولادنا وأن نعطي الصلاة اهتماما كبيرا، وأن لا نجعل بيوتنا قبورا، لأنه عندما ترى الزوجات والأمهات والآباء والأبناء يروننا ونحن نصلي لله في بيوت الله وفي بيوتنا، عندئذ نتحول إلى قدوة لهؤلاء. أفضل الأعمال وأحب الأعمال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قضية الصلاة قضية تصلك بالله، وبر الوالدين أي قيامك بواجبك نحو والديك. الوالدين اللذين كانا سبب وجودك بعد الله، الوالدين اللذين قدما ما عندهما من طاقة من أجل راحتك، من أجل سعادتك، من أجل تنمية عقلك وجسدك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فالله قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله ماذا قال في محكم كتابه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مباشرة وبالوالدين إحسان. بعد عبادتك لله الإحسان إلى الوالدين. لماذا؟ لأن الإحسان إلى الوالدين جزء هام من عبادتك لله، من عبادتك لله ومن قيامك بواجبك نحو والديك. بل إن الله عندما أمرك أن تعبد من خلال بر الوالدين أمرك بعبادته من خلال برك للوالدين بأسلوب عجيب غريب، بأسلوب رفيع تام. فقال وبالوالدين إحسانا، والإحسان قمة العبادة، قمة الإتقان في العمل. عندما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأل الرسول جبريل عليه السلام فقال له ما الإحسان؟ فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن عليك أن تقوم بواجبك نحو والديك وأنت تراقب الله. والإنسان عندما يراقب الله ويراقب أوامر الله وهو يقوم بواجبه نحو والديه، عندئذ سيقوم بالواجب على أحسن الوجوه، على أحسن الوجوه. القضية تحتاج إلى تنبه. لو ذهبنا إلى بيت واحد منا وفتحنا خزانة زوجته، لم نجد في هذه الخزانة من الفساتين ومن الثياب ومن الثياب. هل يأتي لأمه بمثل ما يأتي به لزوجته؟ هل يهتم بأمه كما يهتم بزوجته؟ هل يعمل على إسعاد أمه وأبيه كما يعمل على إسعاد ولده؟ هذه قضايا تحتاج إلى وقفة. كل واحد منا أن يقول لضميره قف. عليك أن تفكر تفكيرا مليا في كل كلمة، في كل فكرة، في كل عمل تقوم به نحو والديك والوالدان، في نظرك، في فعلك، في خدمتك، يجب أن يكونا أرقى من زوجتك وأرقى من أولادك. لماذا؟ لأن الوالدين كانا يهتمان بك وأنت صغير أكثر من اهتمامهما بنفسيهما، أكثر من اهتمامهما بنفسيهما. وأنت صغير أمك كانت تنظف لك الأقذار النجاسات وهي تغني لك وهي تقول ما أطيب رائحتك. هي صحيح طيبة؟ معقولة؟ رائحة النجاسة طيبة؟ لكن هي روحها تتكلم، قلبها يتكلم، نفسها ترقص وهي تنظفك وهي تطهرك وهي تمسح القذارة عنك. فإذا سقطت اللقمة من فم والدك لأنه عجوز ولأن يده ترجف، ماذا تفعل؟ هل تتأسف؟ هل تستقدر ذلك؟ هل تشمئز؟ هل تقوم من أمامه؟ هل تعبس في وجهه؟ هل تتأسف؟ والله يقول لك وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهل يوجد أقل من الأف؟ لو وجد لقالها ربنا جل في علاه، أف ممنوع أف. نحن وصلنا إلى مرحلة هناك من يسب أمه، هناك من لا يرد على نداء أمه، بل هناك من يضرب أمه، بل وصلنا إلى مرحلة هناك من يقتل أمه وأباه من الجرائم الكبرى التي كانت تعالج في أمريكا قبل أن آتي إليكم. ها؟ شابان اشتركا في قتل أبيهما وأمهما. لا، مشان الورثة، مشان الورثة. هذه هي التربية الرأسمالية، التربية العلمانية، التربية اللادينية، التربية التي تشجعنا عليها تلفزيوناتنا، إذاعاتنا، جرائدنا، مجلاتنا، مناهج التعليم في بلادنا. الزعماء والملوك والأحزاب والتنظيمات الذين يقولون بأنهم يريدون أن يحرروا الإنسان. من شو بدك تحرر الإنسان؟ من الأخلاق، من الأدب، من الذوق، حتى تحول الإنسان إلى أسفل من مستوى الحيوان، من مستوى الحيوان. بي القروض وتأملوا بأولاده، مثل الأولاد كله سوا في خدمته، لا يأكلون حتى يأكل. القروض، القروض لا يأكلون حتى يأكل والدهم، مش بس هاد، ويجلسون من حوله. اذا في والله بق في مكف نمل في كذا في تتليون شو، الجميع يشتركون في تنظيف جسده، في توفير الراحة له. هذا هو السلوك القرود. وصلنا الى مستوى ان الانسان من خلال المفاهيم الحديثة وصل الى اسفل من مستوى القرود، من مستوى القرود. نحن اذا اردنا ان نهزأ بانسان شو بنقول له؟ منقول له روح، روح وجهك زي وجه الارد، او انت والله اخلاقك زي اخلاق الارد. مش هكذا اذا اردنا ان نهزأ من انسان، فكيف بالانسان وقد وصل الى اسفل من مستوى القرود؟ كما قال تعالى انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ثم قال ثم اي، ثم اي، فقال الجهاد في سبيل الله. وهل تنسجم الحركة الجهادية مع حركة الصلاة ومع حركة بر الوالدين؟ نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح هناك عدد من العلماء المفكرين من الفلاسفة من أصحاب المناصب يقولون للناس لا تدخلوا الجهاد إلى المساجد، لا تدخلوا السياسة إلى المساجد، لا تخلط الدين بالسياسة. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل هذه القوة وبكل هذه البساطة يرد على هؤلاء، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو الذي تسميه اليوم أمريكا وأوروبا واليهودية والزعماء الخونة والمرتزقة من العرب في العالم العربي والمرتزقة من الزعماء في العالم الإسلامي، يسمونه اليوم بالإرهاب، يسمونه اليوم بالعنف، يسمونه اليوم بالتخريب. إخواني الأعزاء، نحن طبعا ديننا هو دين السلام، هذه قضية منتهية عنه. قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لم يقل وتوكل على أمريكا، قال وتوكل على الله. الآن يجنحون للسلم ويتوكلون على أمريكا وعلى اليهودية وعلى أوروبا وعلى كل هؤلاء الظلمة المجرمين، على كل هؤلاء. الله يقول وتوكل على الله. الله هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال المفسرون في السلم أي في الإسلام، والله وصف الإسلام بالسلم ليوحي إليك بأن طريق الإسلام هو الذي يؤدي إلى السلام. فالسلام في الإسلام، الإسلام جاء ليحقق السلام بين الإنسان وربه، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان وعائلته، بين الإنسان ومجتمعه، بين الدولة الإسلامية وسائر الدول. ولكن هل هؤلاء يريدون السلام ويطرحون علينا السلام، أم أنهم سلكوا طريق الحرب ويطرحون علينا مشاريع حرب وما زالوا يحاربوننا حتى هذه الساعة؟ إخواني الأعزاء، بكل مكر وجهاء يسألونكم من خلال الإعلام، ويسألونكم في البيوت، ويسألون الناس في المتاجر في الجامعات في المدارس في الطرقات، فيقولون لكم ما هو موقفكم من مشروع السلام أو من مشاريع السلام، ما هو موقفكم من غزة وأريحة، وقبلها سألوكم ما هو موقفكم من كامب ديفيد، وقبلها سألوكم ما هو موقفكم من قرار التقسيم. يسألونكم هذا السؤال بهذه الطريقة النكرة الخادعة. هذا السؤال أصلا ما هو موقفكم من مشروع السلام، سموا غزة وأريحة مشروعا للسلام، يسألونكم بهذه الطريقة لأن هذا السؤال أصلا طبق في المطابخ الأمريكية في المطابخ اليهودية، وبعد ذلك وردوه من خلال السفارات إلى الأقزام إلى المسوخ إلى المنبطحين من زعماء العرب والمسلمين في بلادنا. يسألونكم هذا السؤال بهذه الطريقة لتقعوا في الفخ. فإذا ما قلتم لهم نحن لسنا مع هذا المشروع، قالوا لكم إذن أنتم ضد السلام، أنتم أصوليون، أنتم إرهابيون، أنتم مخربون، أنتم إلى آخر السيمفونية التي تعرفونها. وإذا قلتم لهم نحن مع هذا المشروع، دعتم وضاع دينكم وضاعت أمتكم وضاعت فلسطين المباركة أبدا. يسألونكم بطريقة، فإذا أجبتم هذا الجواب أو ذاك الجواب وقعتم في الفخ. ولذلك نحن من خلال قراءتنا لما يسمى بغزة وأريحة ينبغي أن نطرح السؤال بواقعية بعلمية، ينبغي أن نفسر البنود وأن نطرحها بالشكل الصحيح، وليس كما تريد أمريكا، ليس كما يريد رابين وبريد وشامير، ليس كما تريد الصليبية المتآمرة على هذه الأمة منذ مدة طويلة وما زالت المؤامرة حتى هذه الساعة أبدا. تعالوا لنقرأ بنود هذا الاتفاق بكل واقعية، ومن خلال الخط الواضح والكلمات الواضحة. المعاهدة ماذا تعني؟ أولا، ما هو موقفكم من التنازل عن القسم الأكبر من فلسطين المباركة؟ لماذا أقول الاتفاق في أحسن حالاته وليس في أسوأ حالاته؟ في أحسن حالاته، حتى لو أخذنا الضفة بأسرها، الضفة ماذا تمثل؟ 20% من فلسطين، وعلى أبعد تقدير 25%، يعني 75% لمين؟ لهم. معنى ذلك ينبغي أن نسأل الناس فنقول للفلسطينيين لللبنانيين للعرب للمسلمين كل المسلمين، ما هو موقفكم من التنازل عن القسم الأكبر من فلسطين المباركة؟ السؤال الآخر، ما هو موقفكم من تطبيع العلاقات مع أعداء هذه الأمة؟ وتطبيع العلاقات، هل تعرفون ما معناه؟ معناه أن اليهودية تتدخل في قضايانا الإعلامية، في قضايانا التربوية، في قضايانا الاقتصادية، في قضايانا الاجتماعية، في قضايانا المخابراتية، في قضايانا العسكرية، في قضايانا السياسية، في كل قضية من قضايانا، بما يضمن تفوقهم، بما يضمن البقاء على قوتهم، بما يضمن تمكن هؤلاء من اجتياح الأمة. ما لم يتمكن هؤلاء من أخذه من خلال الطائرات والدبابات والمدافع والقنابل، يأخذونه من خلال ما يسمى بتطبيع العلاقات. ولذلك ما أن وقع رابين على عملية الاعتراف حتى عاد إلى فلسطين، وبعد عودته مباشرة وجه نداءه إلى مين؟ إلى زعيم الأردن، وقال له ينبغي أن تعيد النظر في مناهج التربية بما يتفق مع المسيرة السلمية، بما يتفق مع المسيرة السلمية. يعني خارطة فلسطين كل سنة تتغير، يعني أي آية قرآنية، أي حديث نبوي، أي بيت من الشعر، أي كلمة تتعارض مع السلام الأمريكي اليهودي، هذه أمورنا هي. هلأ أمورنا هي، في مناهج التربية. لماذا؟ حتى يتربى أطفالنا شبابنا بناتنا وهم لا يعرفون شيء عن الجرائم التي ارتكبت في حق هذه الأمة وقضايا كثيرة. ثالثا، ما هو موقفكم من تحويل أبنائنا الذين نفديهم بأرواحنا بعظامنا بلحمنا، أبنائنا الشعب الفلسطيني في غزة وأريحة في الضفة في فلسطين المباركة، يريدون أن يحولوا جزءا من هؤلاء إلى قوادين، إلى شرطة، إلى مخابرات تتعاون مع المخابرات الأمريكية والعربية واليهودية لملاحقة من؟ لملاحقة المجاهدين الأبرار والقضاء على الانتفاضة المباركة. ولذلك ماذا قال رابين؟ قال بكل وضوح إن مستقبل السلام يتوقف على قدرة عرفات على وقف الإرهاب. ولذلك سمحوا ب4000 شرطي. وأين يتدربون؟ جزء يتدرب في مصر، لا يتدرب في مصر الأزهر، لا، وإنما في مصر النظام الذي باع نفسه ووطنه وأمته بالكلية لأمريكا واليهود، والقسم الآخر يتدرب عند الملك، وكلنا يعرف سيرة الملك وسيرة جد الملك وجد جد الملك، فهي عائلة طاهرة مطهرة، عائلة طاهرة مطهرة. السؤال الرابع أو الخامس، ما هو الموقف من نزع الصفة الفلسطينية والعربية والإسلامية عن أرضنا المباركة وتحويلها إلى ما يسمى بإسرائيل؟ مش هذا هو الاعتراف المتبادل؟ هذا هو الاعتراف. رابين وقع على عملية اعتراف ليس بدولة فلسطينية، ما فيها، جيبوا الاتفاق كله، ما في دولة ما في، وإنما هو اعتراف بالمنظمة فقط، اعتراف بالمنظمة بالحكم الذاتي الإداري. قال وبكل وضوح رابين هذه المعاهدة لا علاقة لها بالسيادة، فأسياد الأرض هم اليهود، لا علاقة لها بالسيادة، ولا علاقة لها بأمن المستوطنات، لأن أمن المستوطنات هو من حق الجيش والمخابرات اليهودية، لا علاقة لها بأمن أي إسرائيلي، فأي إسرائيلي يحق له أن يتنقل وأن يذهب وأن يعود من أي مكان، وحمايته على الجيش والمخابرات والشرطة اليهودية إلى أمثال، ولا علاقة لها بحق الدفاع. لماذا؟ لأن الذي يدافع عن غزة وأريحة وفلسطين هو الجيش اليهودي. أنا لا أريد أن أتحدث عن الوثيقة التي قالوا بأنها البنود السرية، ذاك الموضوع بديش أحكي فيه، لا، أنا عم بحكي عن الوثيقة التي يعترف بها الجميع ووقع عليها عرفات ورابين. أما ديك الوثيقة بديش أحكي عنها. هكذا ننزع الصفة الفلسطينية، أرضنا لم تعد فلسطينية، يطلع فلسطيني ويقول لأنه هذه الأرض فلسطينية من خلال المعاهدة، أبدا ما في. هو قال هذه الأرض أرض من خلال الاعتراف، واضح الكلام، لا في صفة فلسطينية ولا عربية ولا إسلامية. وهكذا كرس أمام العالم وفي حفل أمريكي يهودي صليبي كبير فيه بعض المرتزقة من العرب، قال إن هذه الأرض هي أرض إسرائيل وهي أرض دولة إسرائيل. سادسا، ما هو الموقف من مصادرة جهاد المجاهدين؟ دماء الشهداء، دماء الجرحى، انفاق المنفقين. هناك أناس من الأغنياء المخلصين الطيبين، من الفقراء، منهم من أنفق الملايين من الدولارات، الملايين من الدولارات أو الآلاف أو المئات. بعض النساء كانت الواحدة منهن تخلع والله يعني حليها خاتمها صورها وتقدمه للمجاهدين في سبيل الله. ما هو موقفكم من مصادرة جهاد هؤلاء، انفاق هؤلاء، قد حياة هؤلاء، آلام آباء وأمهات المجاهدين والشهداء والجرحى على مدار نصف قرن من الزمن، من سنة وتنتهي وثلاثة، نصف قرن الجهاد في فلسطين لم يتوقف. منذ الاحتلال انتفض شعبنا البطل في فلسطين المباركة، أخذ المجاهدون ينتقلون من لبنان، من سوريا، من مصر، من العراق. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. جهاد طويل عريض كبير مستمر، وهذا الجهاد بحاجة إلى متابعة، بحاجة إلى تكملة. يأتينا رجل ويصادر جهاده، كل هؤلاء على مدار نصف قرن من الزمن، ما هو موقفكم؟ سابعا، ما هو الموقف من حرمان مئات الألوف من جيلنا الحاضر ومن أجيالنا الصاعدة في المستقبل من متابعة مسيرتهم الجهادية؟ إذا كنت أنت لا تستطيع متابعة المسيرة الجهادية لأنك ورطت نفسك في أوضاع سياسية، في أوضاع أمنية، في أوضاع مخابراتية، في أوضاع مالية اقتصادية إلى غيرها، ورطت شعبك إلى آخر ما هنالك، إذا كنت أنت لا تستطيع فغيرك يستطيع. وأكبر دليل أنه ما أن وقعوا على هذه المعاهدة الخيالية حتى صرخ شاب من شباب هذه الأمة في فلسطين المباركة وفجر نفسه بسيارة مفخخة وهو يقول الله أكبر الله أكبر. أنت لا تستطيع، اترك الأمر لغيرك، اترك الأمر لغيرك. وهذه الأمة فيها أبطال، فيها عظماء، فيها شجعان، وبعد ذلك أمهاتنا ما زالت تنجب الأطفال الأقوياء والشباب الأشداء حتى هذه اللحظة. متى تفجرت الانتفاضة؟ منذ 4-5 سنوات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الأمة ما زال فيها من الأمهات، من الأمهات العفيفات الطاهرات الشريفات، من يكرمهن الله جل في علاه، من يكرمهن، من يكرمهم الله جل في علاه بإنجاب أطفال على مستوى المواجهة. أيضا ما هو الموقف، ما هو الموقف من مكافأة المعتدي على عدوانه، مكافأة المجرم على جرائمه، من مكافأة الظالم على ظلمه، من مكافأة السارق على سرقته، من مكافأة النشال على ما نشله؟ مش هذا هو؟ لك واحد اعتدى على زوجتي، على بنتي، على امي، على عرضي، على ديني، بقول له انا والله بدي كافأك. هو ما معنى الاعتراف؟ انا عندما اعترف بدولة اسرائيل، بدولة اسرائيل، هي الارض لهم شيء؟ انا نعرف اذا كان لهم، اذا لماذا هذه الحرب؟ لماذا هذه الحرب ولو قعدت عشرات السنين؟ ابدا، المعارك مستمره، يلا وهزائم وهن بيرفعوا هكذا، بيرفعوا هكذا الى اخر ما هنالك. مش معقول، هذا الكلام ليس معقولا ابدا. فهل يجوز، هل يوجد قانون في اي دين، في المسيحيه حتى في التوراه الذي انزله الله على نبيه موسى؟ ابدا. في القران فيقول للمسيحيين ائتوني بالانجيل، هل الإنجيل يقول لنا بمكافأة المعتدي على عدوانه؟ هل القرآن يقول ذلك؟ هل الدين الذي أنزله الله على نبيه موسى يقول ذلك؟ إن الذي يكافئ المعتدي على عدوانه لا علاقة له بالإسلام ولا بالمسيحية ولا باليهودية، علاقته بالمجرمين، بالظالمين، بالسارقين، بكل المتآمرين. طائفة هؤلاء ليست إسلامية ولا مسيحية ولا يهودية، وإنما طائفته هي المجرمين والمتآمرين. نعم. ولذلك ما هو الموقف من مسخ، من مسخ هذه القضية المقدسة التي سجلها الله في كتابه، والتي سجلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ومن خلال إسرائه ومعراجه، والتي سجلها الإسلاميون، سجلوها من خلال تاريخهم الطويل بدمائهم ببذلهم بعطائهم من لدن فجر الأنبياء إلى سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عملاق الإسلام يا عمر الذي تسلم مفاتيح القدس بيديه وهو يقول كلمته المشهورة: إن الله عزكم بالإسلام فمهما تطلب العزة في غيره أذلكم الله. إلى صلاح الدين الأيوبي، إلى سيف الدين قطز، إلى غيرهم وغيرهم، إلى أن نصل إلى العالم المقعد الذي قدم ما يستطيع في سبيل هذه القضية وما زال يقدم، إلى أطفالنا الذين تمردوا على المألوف. الطفل ماذا يحب؟ الطفل يحب اللعب، الطفل يحب المرح، الطفل يحب البسمة، الطفل يحب الرحلة الطيبة، الرحلة الجميلة. أطفالنا في فلسطين تمردوا على المألوف الذي يألفه الأطفال ويقدمون في كل يوم دماءهم رخيصة لله ومن أجله وفي سبيله. هل من الممكن أن نمتق هذه القضية العظيمة المقدسة المباركة إلى ما يسمى بغزة وأريحة أولا؟ بغزة وأريحة أولا أيها الإخوة الأعزاء، عندما توجه الأسئلة بالطريقة الصحيحة عندئذ نعرف الجواب. الجواب: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الجواب: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. الجواب هو الذي قاله علماء فلسطين الأطهار عام 1935 قبل وجود ما يسمى إسرائيل والقوة الإسرائيلية. العملية كانت عملية بيع بعض الأراضي لليهود. عندئذ علماؤنا الأطهار في فلسطين اجتمعوا هناك في القدس الشريف وقالوا كلاما في نهايته، في نهاية هذا الكلام قالوا: إن الذي يبيع أو يسمسر أو يسهل أو يساعد على عملية البيع، بيع قطعة أرض لليهود وهو عالم بالضرر الناتج عن ذلك، إن هؤلاء ينبغي ألا يصلى عليهم وألا يدفنوا في مقابر المسلمين، ويجب مقاطعتهم ونبذهم وعدم التقرب إليهم والتودد إليهم، لأن الله قال أو كما قالوا: ولو كانوا آباء أو أبناء أو أزواجا أو إخوانا. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ادعوا الله وأنتم مقرون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعملوا لمستقبلكم لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قوي اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك أواهين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا لك مطواعين، اللهم اجعلنا لك منيبين، اللهم اجعلنا لك مجاهدين، اللهم كن مع المجاهدين في فلسطين، اللهم كن مع المجاهدين في لبنان، اللهم كن مع المجاهدين في مصر والجزائر، اللهم كن مع بناتنا في تونس، اللهم كن مع المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل جهادهم قويا متواصلا متصاعدا حتى ترفرف راية الإسلام عالية خفاقة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.